الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أريد أن أكلمكم في هذه الليلة المباركة عن الفكر، الفكر والأفكار. الفكر إما أن يكون فكرا مقدسا طاهرا، أو يكون فكرا شريرا خاطئا، أو يكون فكرا طائشا لا هو خير ولا شر. ضيع وقت يفكر الإنسان في التفاهات، زي واحد يبص للنجفة الكبيرة دي ويقول يا ترى فيها كم لمبة، ويقعد يعد اللمبة. هتقول لي دي خطية مش خطية، بركة مش بركة، لكن طياشة طياشة. زي أي واحد يفكر في أي شيء ملهوش لازمة. زي واحد من الآباء قال كلمة لطيفة، قال أحيانا نكذب أنفسنا في معرفة أمور لا ندان في اليوم الأخير على جهلنا إياه. يفكر في الفرغة والمليانة، وزي الناس اللي بيدردشوا في مواضيع لا تودي ولا تجيب. فده اسمه فكر طائش، قد لا يكون خيرا ولا يكون شرا. ربما الشر الذي فيه هو ضياع الوقت بالانشغال به. ده من جهة الأفكار الطائشة. نيجي للفكر الطاهر، مثله أو الفكر المقدس كالتفكير في الله نفسه. وده من أسمى أنواع التفكير، زي بعض المزامير التي يقولها داوود: اشتاقت نفسي إليك يا الله كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء. يا الله أنت إلهي، عطشت نفسي إليك، متى أقف وأتراءى أمام الله؟ التفكير في الله وفي سمائه وفي ملائكته وفي وصاياه كلها أفكار خيرة طاهرة. أو التفكير في عمل الخير، في واحد يقعد يفكر ما الخير الذي يمكنه أن يعمله. يفكر يقول أنا مش عايز هذا اليوم يمر عليا بدون ما أعمل فيه عمل خير. أو التفكير في الخدمة وفي مساعدة الآخرين، أو التفكير في ملكوت الله وفي الكنيسة، أو التأمل أو الهزيز أو الصلاة الدائمة، زي ما كان الآباء بيعملوا. كل دي أفكار كويسة. أو التفكير في إحسانات الله، أو التفكير في التوبة وإزاي إنك أنت ترجع إلى ربنا، أو التفكير الخاص بمحبة ربنا اللي بيقول عنه الكتاب: تحب الرب إلهك من كل نفسك ومن كل قلبك ومن كل فكرك. تحبه من كل فكرك، دي يمكن تحبه في فكرك كويس، لكن من كل فكرك ده صعبة شوية. هل تستطيع أن تعطي كل فكرك لربنا؟ دي درجة ثانية عالية ربنا يساعد عليها. من الآيات الجميلة في الفكر الطاهر المقدس قول بولس الرسول في كورنثوس الأولى 5:16: أما نحن فلنا فكر المسيح. أما نحن فلنا فكر المسيح. تصور لما الإنسان يفكر بنفس فكر المسيح يبقى إيه؟ درجة عالية جدا. يا ريت تحفظوا الآية دي: أما نحن فلنا فكر المسيح. أما الفكر الخاطئ فهو على أنواع كثيرة. إما فكر في شهوة جسدية، أو فكر في غضب، فكر انتقام، فكر تدبير سيء، فكر كبرياء أو عظمة أو مجد باطل. ولعل فكر الكبرياء هو الذي وقع فيه الشيطان وكان سبب هلاكه، كما يقال عنه في أشعياء 14: وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أجعل كرسي فوق كواكب الله، أصير مثل العلي. عايز يفكر واحد يبقى شيطان يبقى زي ربنا، أو أي أفكار بالمجد الباطل، زي إنسان يقعد يفكر في أمور من العظمة وجاي توصل إلى أحلام اليقظة، وربما أحلام اليقظة بجزء من الفكر الخاطئ الخاص بالعظمة. أبقى وارتفع وأعمل وأسوي، ويصحى يلاقي نفسه مفيش حاجة. من أخطر أنواع الفكر الخاطئ فكر التجديف. فكر التجديف أو فكر الهطقة أو فكر البدعة الإيمانية، كل دي أفكار خاطئة. الفكر فيه يعني طبقتان، طبقتين في الفكر: طبقة سطحية وطبقة عميقة. وممكن العقل يشتغل في الاثنين مع بعض، زي واحد بيصلي يكون الصلاة في الطبقة العميقة، لكن مخه بيسرح في حاجة سطحية. ولو ازداد السرحان جدا يبقى السرحان يخش في الطبقة العميقة وتبقى الصلاة في الطبقة السطحية، ما يعرفش يا ترى صلى ولا ما صلاش. دي اسمها طياشة الأفكار أو سرحان الفكر. وجايز الفكر اللي في الطبقة العميقة للإنسان يجيله فكر يستمر معاه أيام، ينام ويصحى بيه ويمشي بيه، ومنين ما يهدأ لنفسه يلاقي فكر يرجع له تاني يفكر فيه، ينشغل بحاجات كتير ويلقى الفكر يرجع له تاني، لأن الفكر دخل في الطبقة العميقة اللي موجودة في ذهنه، فأصبح يملك عليه. هذا الفكر العميق اللي يستمر أيام ده ممكن يخش في العقل الباطن ويستقر في العقل الباطن في السبكونشس جوه، أو يسموه في الباكهيد. الفكر ده يقعد معاه من جوه ويطلع أحيانا، يطلع كأحلام، يطلع كظنون، يطلع كأفكار أخرى، يطلع كشهوات كرغبات. شوف ده الفكر العميق اللي يخش في العقل الباطن. وساعات واحد يقول الحلم اللي انا بحلمه ده خطيه ولا مش خطيه، يعني حلم بخطيه فتحسب عليه ولا لا؟ اذا كان حلم الخطيه سببه حاجه في الوعي قبل كده، سواء في رغبه او في فكر او في قراءه او في منظر، يبقى خطيه، لا يعتبر من الافكار شبه الاراديه. يعني في عمل ارادي كان حاجه اراديه كامله وحاجه غير اراديه، لكن دي شبه اراديه لانها في صورتها غير اراديه لكن سببها عمل ارادي سابق. لما نتكلم على الفكر وهل هو خطيه ولا مش خطيه، نفرق بين امرين، بين حرب الفكر والسقوط بالفكر. خلي بالكم التعبير ده، بين حرب الفكر والسقوط بالفكر. حرب الفكر يعني الانسان يجي افكار تحاربه وتكون افكار غلط وهو مش قابلها واضطرتها ويحاول يخرج منها مش عارف، واخيرا ينتصر عليها. ربما تكون حرب من الشيطان، حرب من الخارج، ومقاومته ليها تعتبر برا ولا يعتبر انه سقط في الخطيه. امتى يعتبر الفكر خطيه؟ لما الانسان يقبل الفكر، يقبله ويرضى بيه وجايب يلتز بيه ويستمر فيه وتبقى حكايات او فسق خلاص يبقى وقع، يبقى حرب الفكر حاجه غير اراديه والسقوط بالفكر حاجه اراديه. حرب الفكر تبقى انت بتقاومها والسقوط بالفكر تبقى حاجه انت راضي بيها. حرب الفكر بعد شويه من اجل الصلاه النعمه تيجي تفتقدك ويزول عنك الفكر، والسقوط بالفكر يستمر ويطول ويجرى ليك وتكون لك نتائج اخرى. ايه تطور الفكر؟ شوفوا الفكر والقلب بيتبادلوا في العمل مع بعض، العقل والقلب يعني. في فكر من الداخل وفكر من الخارج. الفكر من الداخل حاجة غلطة موجودة جوه القلب تطلع وتوصل للفكر، وساعات فكر موجود في العقل ينزل للقلب ويتحول لشهوة أو رغبة. فإما يبتدي من القلب ويتحول إلى فكر، أو يبتدي من العقل وينزل للقلب ويتحول إلى رغبة. فالقلب والفكر بيتبادلان المواقع. والسيد المسيح شرح هذا الامر، ازاي القلب ممكن يكون مصدر للافكار. فقال الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح بيخرج الصلاح، والانسان الشرير من كنز قلبه الشرير بيخرج الشرور. فجايز يكون القلب هو الاصل وبيتطور. الفكر الخاطئ لما يجيلك يبقى بيجيب نبضك. الفكر الخاطئ لما بيجيلك يبقى بيجيب نبضك، بيختبرك هل انت تقبله ام لا تقبله. ان قبلته يستمر، وان ما قبلتوش يهرب منك. دي جس نقطة. وانت بتقبل الفكر لما يكون في قلبك ما يشبهه او ما يحن اليه. بتقبل فكر شهوة لما يكون في قلبك شهوة مماثلة لهذا الفكر. بتقبل فكر عظمة لما يكون في قلبك في حب للعظمة. لما تقبل فكر غضب لأن في قلبك شيء يميل للغضب. فيبقى الفكر بيجس نبضك، بيختبرك، يشوفك تقبل ولا ما تقبلش. الفكر بيتطور، جايز يكون في الانسان مجرد فكر في عقله، يتطور يبقى انفعال ينفعل بيه، يتطور يبقى رغبة او شهوة، يتطور انه الفكر يؤثر على نفسه، على نفسه او على اعصابه. يتطور لغاية لما يبقى عمل يتنفس. كل ده تطور للفكر. واذا تنفس جايز يترسب في العقل الباطن، وبعدين يخرج على هيئة ظنون او احلام او رغبات او افكار اخرى. قبول الفكر بعدين انك تقبله، تلتزم بيه، تتساهل معاه، تستمر فيه. وعدم قبوله يعني تقاوم الفكر ولا تقبله. لما انت تقاوم الفكر تأخذ سلطان عليه. لما انت تتساهل مع الفكر هو يأخذ سلطان عليه. يعني هل انت اللي تبقى مسيطر على الفكر ولا الفكر يبقى مسيطر عليك؟ يتتوقف على ارادتك انت الشخصية. القلب الامين لا يتساهل مع الفكر ولا يجعل الفكر يتجرأ عليه ويمد جذوره في داخله. ان دخل جواك الفكر قاومه ولا تجعله يتعمق فيك. في آية كويسة موجودة في كورنثوس الثانية 10:5 بيقول مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح. لما جالك فكر تأثره وتجعله في طاعة المسيح. عشان تأثر الفكر وتنتصر عليه لازم تعرف ما هي مصادر الفكر. في مصدر داخلي انه بيجي من القلب مثلا يحب الخطيه، وفي مصدر خارجي بياتي من اسباب كثيره. اما الفكر ياتي عن طريق الحواس، والاباء بيقولوا الحواس هي ابواب للفكر. الحواس هي ابواب للفكر. ما تراه جايز تفكر فيه، وما تسمعه جايز تفكر فيه، وما تقرأه جايز تفكر فيه، وما تلمسه او تشمه جايز تفكر فيه. فالحواس بتجيب ابواب للفكر. فالذي يريد ان يحفظ فكره طاهرا عليه ان يحفظ الحواس بتاعته، يحفظ حواسه، لا يترك الحواس شاردة ترى كما تشاء وتسمع كما تشاء وتلمس كما تشاء، لا، يكون عنده ضبط الحواس، ضبط الحواس لكي يضبط الفكر، ضبط المناظر، سواء مناظر تراها في مجلة، تراها في وسائل الإعلام، تراها علنا، كل دي بتترك في نفسك أثر. جاي مصدر خارجي هو عدوى الأفكار. يعني ايه عدوى الأفكار؟ يعني واحد عنده فكر يصب في أذان الآخرين فيعديهم، تلاقي الفكر انتقل منه إليهم. ولذلك القديس بولس الرسول بيقول المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة، لأن في عدوى فكر. يعني الناس اللي بيقعوا في الإدمان ولا في التدخين ولا في غيره، ما جات عدوى فكر. أشخاص نقلوا إليهم هذه العدوى، أو جايز الأفكار جاية من الخارج عن طريق القراءة. ولذلك ينبغي أن يحسن الإنسان اختيار ما يقرأه، مش يقرأ كيفما اتفق ويترك القراءة تجيب له أفكار غصب عنه، هو عقله بيشتغل. يحسن القراءة ويبعد عن قراءة ما يتعبه أو ما يجلب له أفكار. الأحاديث، يبعد عن الأحاديث الضارة. وجايز الفكر يأتي من خارج حرب من الشيطان، والشيطان عايز يغرس في عقل الإنسان أفكار شريرة، فالواحد يحترس، يقول قاوموا إبليس فيهرب منكم. وتقاوموه ازاي؟ يقول قاوموه راسخين في الايمان. وبيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطيه. لازم الانسان يقاوم، يجي له فكر يقاوم. نوع الصدقات ايضا، يبقى يتفضل علاج الفكر وكيف يكون. المسألة عايزة إما وقاية أو حصانة أو علاج. الوقاية يعني تبعد عن الأسباب التي تجلب لك فكرة خاطئة، دي الوقاية، تبعد عن الأسباب التي تجلب لك فكرة خاطئة. والحصانة معناها تحصن ذهنك بمحبة الله، بمحبة الفضيلة، تشغل ذهنك بحيث لا يكون في فراغ يتعبك، زي ما بيقول المثل عقل الكسلان معمل للشيطان، يخلي فكرك مشغول باستمرار بما هو يفيد، فيجي الشيطان يخبط على ابواب ذهنك يلاقيها مقفله ما يعرفش يخش. اللي هو بيقول في نشيد الاناشيد يكون نبع مختوم، كل مدينه محصنه، البر قد اغلق ابوابها وبارك بنيها فيها، اي الفضائل اللي جواها. ايضا دي من جهة الحصانة، فالانسان اللي عنده محبة الله ومحبة الفضيلة دي بتديله حصانة ضد الفكر الشرير. العلاج، اذا جالك فكر خاطئ حاول ان تغير مجرى تفكيرك، تحاول أن تغير مجرى تفكيرك بالقراية، بالدراسة، بالانشغال، بحديث مع حد من الناس، بالصلاة، بالهروب، بطريقة ما تغير مجرى التفكير. وهنا عايز اقول لك او تغيره بفكر اخر، لكن لابد ان الفكر الاخر اللي تغير به مجرى تفكيرك يكون اكثر عمقا. يعني اي حاجة بسيطة كده ما جايز الفكر الشرير يكون لسه منفصل، لكن حاجة عميقة تشغل عمق تفكيرك تلاقي الفكر الطارئ مشي. قاوموا ابليس فيخرج منك. هنا واحب ان اقول ان الخلوة والوحدة تنفع البعض وجايز تضر البعض الاخر. تنفع الشخص الذي يحسن استغلال الخلوة والوحدة في الفكر المقدس، في محبة الله الى اخره، لكن تضر الشخص اللي ما يلاقيش حاجة ينشغل بيها، فيجي الشيطان يقول له انا مستعد اساعدك واشغلك وما تفعلش. كذلك نصيحة، إذا ذهبت للتنام نام في وقت تكون تعبت ومثقل للرأس بحيث تحط رأسك تنام، لكن لو رايق وفايق تحط رأسك على المخدة تلاقي تحت المخدة أفكار تسرح وتخش ودانك وتخش عقلك وتلخبط كيانك وانت نايم. او اقرا قبل ما تنام، او قدس فراشك بالصلاه. لكن اذا كنت تنام وانت تعبان هتنام على طول. وايضا ابعد عن مرحله الافكار الطائشه اللي لجابت ولا ربنا يقدس